أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قلنا بأنه في الباب الرابع في باب المفاهيم يتكلم المصنف في تمهيد، ثم في الأقسام السبعة للمفهوم والمخالفة، ثم في خاتمة في دلالة التنبيه والارتضاء والإشارة. بالتمهيد يتكلم المصنف في مباحث ثلاثة، كان الكلام في المبحث الأول وهو معنى كلمة الأمر. بينا بأن هناك ثلاث معاني لكلمة الأمر: معنى لغوي، ومعنى منطقي، ومعنى اصطلاحي. معنى كلمة المفهوم. ثم بعد ما بينا المعاني الثلاثة لكلمة المفهوم، بينا النسبة بين هذه المعاني الثلاثة، ثم بعد ذلك بينا المراد من المنطوق. قلنا بأن المنطوق ما كان اللفظ المنطوق حاملا له وقالبا له، لذلك قلنا من ذلك نستفيد أمور ثلاثة: أولا، المنطوق خصوص الدلالة المطابقية، فتخرج الدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية أو المدلول الالتزامي بالأدق وليس شنو؟ ليس منطوقا. ثانيا، قلنا يتبين من ذلك بأنه تسمية هذا المعنى بالمنطوق هي من باب تسمية المدلول باسم الدال، لأن بالحقيقة المنطوق نفس الدال نفس اللفظ. ثالثا، قلنا المنطوق يشمل الحقيقة والمجاز، لأن كل منهما معنى مطابقي لللفظ. ثم قلنا من هنا يتضح المراد من المفهوم، باعتبار أن الأشياء تتضح أو تعرف بأبدادها، فالمفهوم ما لم يكن اللفظ دالا عليه بالمطابقة وإنما دال عليه بالدلالة الالتزامية باعتباره لازما بينا بالمعنى الأخاص. وصل الكلام هنا للنقطة الرابعة في تقسيمنا لهذا البحث. النقطة الرابعة هي تعريف المفهوم. يذكر المصنف ثلاثة تعريفات للمفهوم. التعريف الأول مفهوم منطوق. طبعا الأول قالوا بأن المنطوق هو حكم دل عليه اللفظ في محل النطق، بينما المفهوم حكم دل عليه اللفظ أيضا كالمنطوق ولكن لا في محل النطق. والمراد هذا المعنى اللي بيناه من أن المنطوق هو المعنى الحامل له اللفظ الذي يكون قالبا له، بحيث سمي منطوقا باعتبار أن الدال عليه شنو؟ أن الدال عليه منطوق، هذا المعنى المطابقي. لذلك قالوا المنطوق هو حكم دل عليه اللفظ في محل النطق، بينما المفهوم حكم أيضا ودل عليه اللفظ أيضا ولكن شنو؟ لا في محل النطق. مرادهم هذا اللي بينا. وقال المصنف بأن المراد من الحكم في التعريف المنطوق حكم، المفهوم حكم، المراد به أعم من الأحكام التكليفية وغير الأحكام التكليفية. المفهوم والمنطوق شاملان لما إذا كان الحكم أحد الأحكام التكليفية أو كان من الأحكام الوضعية مثلا. فقولنا إذا جاء زيد أكرمه هذا منطوق باعتبار أنه حكم دل عليه اللفظ في محل النطق. شنو هذا الحكم؟ وجوب الإكرام. مفهومه إذا لم يأتي زيد فلا تكرمه وهو حرمة إكرام زيد أيضا حكم أيضا منطوق أفهم مفهوم. فالمفهوم والمنطوق شاملان لما إذا كان الحكم شنو من الأحكام التكليفية وما إذا لم يكن الحكم من الأحكام التكليفية بل كان حكما وضعيا كقولنا إذا عقد فلان على فلان فهي زوجة يعني الحكم هنا شنو الزوجية الزوجية حكم وضعي فهذا نقول منطوق والحكم هو الطهر هو الزوجية إذا لم يعقد فهي ليس بزوجة هذا مفهوم لأنه حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق وإن كان الحكم شبهنا وضعي إذا لاقى الماء النجاسة شنو تنجس المنطوق هنا حكم حكم وضعي مفهومه إذا لم يلاقيها لا يتنجس هذا مفهوم وإن كان هو حكم شنو وضعي هذا التعريف الأول. التعريف الثاني للمنطوق والمفهوم عرف المنطوق بأنه حكم مذكور فقولنا إذا جاء زيد أكرمه الإكرام وجوب الإكرام حكم مذكور كذلك إذا لاقى الماء النجاسة تنجس النجاسة هنا حكم مذكور والمفهوم عرفوه بأنه حكم غير مذكور فإن حرمة وجوب الإكرام ليس مذكورا في قول إذا جاء زيد أكرمه وكذلك النجاسة غير الطهارة غير مذكورة في قولنا إذا لاقى الماء النجاسة تنجس الطهارة مذكورة هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث عرف المنطوق بأنه حكم لمذكور. التعريف الأول الثاني كان بلحاظ الحكم الحكم مذكور أو غير مذكور. التعريف الثالث بلحاظ الموضوع حكم لمذكور لشيء مذكور كما إذا قلت أكرم العالم فإن العالم مذكور في الجملة عليكم السلام. فالمنطوق هو حكم لهذا المذكور المفهوم حكم لغير مذكور أكرم العالم إذا كان له مفهوم فمفهومه حرمة إكرام غير العالم غير العالم ليس شنو ليس مذكور المذكور العالم فالمفهوم حكم لغير مذكور واضح إن شاء الله. هاي التعريفات ثلاثة للمفهوم. المصنف يقول في مقام التعليق على هذه التعريفات بأن هذه التعريفات لا تخلو من الإشكال طردا وعكسا فإن بعضها غير جامع لأقسام المفهوم وبعضها غير مانع من دخول الأغيار، ولكن مع ذلك لا نناقش في هذه التعريفات، لأنه هذه التعريفات ليست تعريفات حقيقية، وإنما هي كما يعبر صاحب الكفاية في أكثر موضع، نقول تعريفات هاي يراد بها شرح الاسم. كالتعريفات اللفظية كما نقول سعدانة نبتة، والإشكال طردا وعكسا، الإشكال على التعريف بأنه جامع أو غير مانع، إنما يرد على التعريف الحقيقي. التعريف أهل الحقيقية التي يراد بها بيان حقيقة وماهية الشيء هي التي يشكل عليها طردا وعكسا، أما التعريفات التي لا يراد بها ذلك فلا يشكل عليها بأنها جامعة أو بأنها غير جامعة أو غير مانعة. واضح؟ وهذه التعريفات ليست تعريفات حقيقية، والدليل على أنها ليست تعريفات حقيقية باعتبار أن معناها واضح، معنى المفهوم هذا اللي بيناه، ما يذكر من تعريف لا يراد به شنو؟ بيان، لا يراد به كما يعبر هو الدقة في التعريف. واضح؟ فإذا كان مراد مفهوم واضح ولا يراد بالتعريف هذا الدقة بالتعريف، إذن هو ليس شنو؟ ليس تعريفا حقيقيا. قال: وعلى هذا يمكن تعريفها تعريف المفهوم أو تعريفهما المنطوق المفهوم بما يلي، يذكر تعريفات ثلاثة. الأول: المنطوق حكم دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم هو حكم دل عليه اللفظ أيضا كالمنطوق لكن لا في محل النطق. ليش نقول دل عليه اللفظ المفهوم؟ أحسنت، باعتبار أنه لازم بين بمعنى الأخر، الدلالة التزامية، وقلنا بأن الدلالة التزامية هي من قبيل الدلالة اللفظية. قال: والمراد بالحكم، يا حكم، هذا اللي أخذ بالتعريف هو حكم دل عليه، والمراد من الحكم، من الحكم هو الحكم بالمعنى الأعم لا خصوص أحد الأحكام الخمسة التكليفية كما بينا احنا بالمثال. هذا سيدنا لكن سألت بأنه المفهوم وصف للدلالة للمدلول، دلالة مفهوم، دلالة مفهومية ودلالة منطوقية، لو مدلول مفهومي ومدلول منطوقي، الأرجح بأنه للمدلول. ليش؟ هذا قلنا من داخل الدرس، حكم المفهوم حكم، المنطوق حكم، والحكم هو الدلالة للمدلول، مدلول الدلالة لا توصف بأنها حكم، الدلالة توصف بأنها واضحة غير واضحة، مو دلالة ظاهرة دلالة غير ظاهرة، نص غير، هاي أوصاف الدلالة، لا توصف الدلالة بأنها حكم فلا توصف بأنها مفهوم. هذا التعريف الأول للمنطوق والمفهوم. التعريف الثاني: قال: وعرفوهما أيضا بأنهما، المنطوق والمفهوم، حكم مذكور. المنطوق حكم مذكور، إذا جاء زيد أكرمه، وجوب الإكرام حكم مذكور، وحكم هذا المفهوم، وحكم غير مذكور، المفهوم حكم غير مذكور. التعريف الثالث: قال: وأنهما حكم لمذكور لهذا الموضوع، وحكم لغير مذكور، قال وكلها لا تخلو عن مناقشات طويلة الذيل، والذي يهون الخطب أنها تعريفات لفظية لا يقصد منها الدقة في التعريف، والمقصود منها واضح كما شرحنا. المراد من هذه التعريفات هو المفهوم الذي بيناه سابقا والمنطوق الذي بيناه سابقا. هذا هو المبحث الأول في التمهيد. المبحث الثاني النزاع في حجية المفهوم. في هذا المبحث أولا، هذا المبحث كأنما جواب عن تساؤل وجواب، هذه النقطة الأولى تساؤل وجوابه. النقطة الثانية من اتضاح الجواب يتضح تحرير محل النزاع. النقطة الثانية تحرير محل النزاع. إذا التساؤل أول شيء وجوابه، بعد ذلك يتضح النقطة الثانية تحرير محل النزاع. أما التساؤل فهو لقائل أن يقول لا معنى للنزاع في حجية المفهوم، لا معنى لأن نتنازع هل أن عدم وجوب إكرام زيد المفهوم من قولنا إذا جاء زيد فأكرمه هل هو حجة أو لا؟ لا معنى أن نتنازع في ذلك. وذلك ليس معنى له، أولا باعتبار أنه في المفهوم ودلالة والمدلول التزام بمعنى الأخص، واللفظ يكون دالا عليه وظاهرا فيه، فإذا كان قولنا إذا جاء زيد فأكرمه ظاهرا في شنو؟ في عدم وجوب إكرام زيد على تقدير عدم مجيئه، إذا كان ظاهر فيه فهو حجة، شأنه شأن شنو؟ شأن باقي الظهور، فإنه كلما انعقد للكلام ظهور فهو حجة في ذلك الظهور. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا بأن هناك نزاع في حجية هذا الظهور، لو سلمنا بأن هناك نزاع في حجية المفهوم، هذا الظهور هو مفهوم، فليس محله في مباحث الألفاظ، التي البحث فيها بحث الألفاظ عن تشخيص الظهورات، كما بحثنا سابقا في تشخيص ظهور صيغة الأمر ومادة الأمر والنهي، البحث عن تشخيص الظهورات، وإنما ينبغي أن يكون محل وين؟ مباحث الحجة في المقصود الثالث. فلا ينبغي أن يجعل المقصد الرابع من مقاصد مباحث الألفاظ، أو الباب الرابع من أبواب مباحث الألفاظ، لا ينبغي أن يجعل شنو؟ النزاع في حجية المفهوم. واضح إن شاء الله؟ إذن ما معنى النزاع في حجية المفهوم؟ هذا هو التساؤل. ولدعانا نتساءل ما معنى النزاع في حجية المفهوم الذي دعانا. هذا من أمران: أولا إذا كان مفهوم مظاهر فيه فهو حجة، خلاص ليش نزعم في حجيته؟ وثانيا حتى لو لم يكن حجة ويكون نزاع في حجيته، النزاع لا ينبغي أن يكون في محل في هذا الموضع، إنما ينبغي أن يكون في مقاصد، في المقاصد الحجية، في مقصد الحجية، في المقصد الثالث. البحث هنا ليس في محله. هذا الذي دعانا أن نتساءل ما مقصودكم من النزاع في حجية المفهوم في محل الكلام. جوابه: معنى النزاع في حجية المفهوم هو النزاع في دلالة الجمل الآتية على المفهوم من عدمه. نزاعنا مثلا في الجملة الشرطية: إذا جاء زيد فأكرمه، نزاعنا في أنها هل تدل على عدم وجوب الإكرام على تقدير عدم المجيء عند انتفاء الشرط، هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء أو لا تدل. نزاعنا في وجود الدلالة هذه، هل هي ظاهرة في انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط أو لا. كذلك في الجملة الوصفية: أكرم زيدا العالم، هل تدل على انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء الوصف أو لا تدل. فنزاعنا في وجود الدلالة، نزاعنا في انعقاد أصل الظهور في هذه الجمل. وقل كما يعبر المصنف بعبارة أوضح، المصنف عبر بعبارتين، عبارة أخرى بعبارة أوضح: النزاع ليس في الحجية بعد انعقاد الظهور، حتى يقال بأن محل البعث عن الحجية ليس وين؟ ليس بحر الألفاظ. وحتى يقال بأنه إذا كان ظاهرا فحجيته واضحة لا تحتاج إلى بحث، مو هيك أشكال من الأشكالين؟ إذا كان ظاهر فهو حجة، وعلى تسليم علم حجيته محل في مباحث الحجة. لا، ليس النزاع في الحجية بعد انعقاد الظهور، وإنما النزاع في أصل انعقاد الظهور. فالجملة الشرطية: إذا جاء زيد فأكرمه، في محل الكلام لا نتنازع في أنه هل حجة، هل أن ظهورها في انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء حجة أو لا. لا، لم نتنازل هذا حجة أو لا، ما نتنازل هذا، وإنما نتنازع هل هي تدل على انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء، هل تدل على انتفاء طبيعي الوجوب عند انتفاء المجيء أو لا تدل. هذا نزاع، هل هي ظاهرة في ذلك أو ليس بظاهرة. إذن نزاعنا في أصل الظهور، نزاعنا في تشخيص الظهور، فمحله وين؟ مباحث الألفاظ، وليس النزاع في الحجية شنو بعد انعقاد الظهور، حتى لا يكون محل مباحث الألفاظ وإنما محل مباحث الحجة. لا، مو هذا النزاع، وإن أوهم ذلك تعبيراتهم. هو تعبيرات الأصوليين أوهمت بأن البحث ومحل النزاع هو وين؟ هو في أصل الحجية بعد انعقاد الضغوط. ليش أوهمت؟ لأنهم هيش يعبرون، هل أن الجملة، هل أن الجملة الشرطية حجة في المفهوم أو لا؟ كأنما النزاع وين؟ في حجيتها بالمفهوم. لا، والنزاع في أصل ظهورها بالمفهوم، ولكن تعبيرهم هذا فهو هل أن الجملة الشرطية حجة بالمفهوم، هل أن الجملة الوصفية حجة بالمفهوم، هل أن الحصر حجة بالمفهوم، هل أن هذا أوهم شنو؟ أوهم بأن النزاع في الحجية لا في تشخيص الظهور، كأنما مسلم ظهورها بالمفهوم ولكن نتنازع وين؟ في حجيتها. لذلك مشكلة، لذلك اجى هذا التساؤل، على الأقل تساؤل، إذا كان النزاع في الحجية، إذا كانت هي ظاهرة في المفهوم فحجيتها واضحة لا يحتاج إلى بحث، وعلى تقديره تقدير احتياج إلى بحث والنزاع في الحجية فمحله مقصد الثالث. اجى هذا الكلام، جوابنا نقول لا، هذا التعبير هم موهم بالحقيقة، النزاع ليس في الحجية وإنما النزاع في أصل تشخيص الظهور. واضح هذا؟ هاي النقطة الأولى، تساؤل وجوابه. النقطة الثانية، تحرير محل النزاع. نقول من الجواب عن التساؤل السابق اتضح محل النزاع. فإن محل النزاع هو في أصل شنو؟ في أصل تشخيص الظهور، في أصل انعقاد الظهور. هل أن هذه الجمل لها ظهور في المفهوم، لها ظهور في الانتفاء عند الانتفاء، أو ليس لها ظهور؟ وليس النزاع وين؟ في الحجية بعد انعقاد الظهور. هذا الأمر الأول. وينبغي أيضا أن نبين في محل النزاع، تحرير محل النزاع، أن محل النزاع هذا أيضا ينبغي أن يكون واضح مما سبق ومن ذكرنا في سابقا، ذكرنا في عندما دخلنا في التمهيد لمباحث الألفاظ، ينبغي أن يكون واضحا من هناك بأن البحث خاص بنفس طبيعة الجملة بقطع النظر عن القرائن الخاصة، بمعنى نتنازع في أن نفس الجملة الشرطية بطبعها بقطع النظر عن القرائن الخاصة هل هي دالة على الانتفاء عند الانتفاء أو ليست دالة، هل هي ظاهرة في المفهوم أو ليست بظاهرة، هل ظاهرة في أن مثالنا طبيعي وجوب الإكرام ينتفي عند انتفاء المجيء بالمثال أو ليس ظاهرة في ذلك. فالنزاع في طبع الجملة الشرطية بقطع النظر عن القرينة الخاصة، سواء القرينة الدالة على وجود مفهوم أو القرينة الدالة على عدم وجود مفهوم. لا، احنا بقطع النظر عن هذه القراءة نقول نفس الجملة بطبعها هل تدل على المفهوم أو لا. ليش نقول هذا؟ لأن تقدم في التمهيد في مباحث الألفاظ، في بداية مباحث الألفاظ ذكرنا بأنه في مباحث الألفاظ إنما نبحث عن انعقاد الظهور من جهة عامة، والمقصود بالجهة العامة الوضع أو الإطلاق، وأما القرائن الخاصة هذه ليست شنو؟ ليست جهة عامة ما نبحث عنها. احنا نريد نشكل فد قاعده عامه اصوليه يقدمها علما للفقيه. خب القرائن الخاصه هاي تختلف باختلاف الموارد فلا تشكل قاعده عامه. فلا نبحث عن ان الجمله الشرطيه هل ظهرت في المفهوم مع وجود قرينه كذا او ليست ظاهره في المفهوم مع وجود قرينه كذا. لا، احنا نقول الجمله الشرطيه بما هي بطبعها من دون اي قرينه هل تدل على المفهوم او لا، فقد نصل الى نتيجه وانها تدل على المفهوم. هذا لا يتنافى مع انه بعض الموارد لا تدل على المفهوم لوجود قرينه خاصه. كما في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، أو قوله تعالى مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة بنت الزوجة في حجوركم يعني ربيتوهم أنتم. إذن إذا كانت بنت الزوجة ليست في حجر زوج أمها شنو لا تحرم عليه؟ قال لا، قرينة خاصة وهي أنه الغالب في بنت الزوجة أن تكون في حجر زوج أمها، فهذا لبيان الغالب لا لأجل المفهوم، فهناك قرينة خاصة. واضح إن شاء الله؟ احنا لا نبحث عن ان الجمله هل لها مفهوم مع وجود القرينه الخاصه او ليس لها مفهوم. فزي قلنا هنا اذا ثبتنا ان لها مفهوم هذا لا يتنافى مع وجود بعض الجمل الشرطيه مثلا ليس لها مفهوم للقرينه الخاصه، والعكس صحيح، قد نصل الى نتيجه بان الجمله الشرطيه ليس لها مفهوم، هذا ايضا لا يتنافى مع انه في بعض الموارد يكون للجملة الشرطية مفهوم بقرينة خاصة. واضح إن شاء الله؟ إذن إحنا نبحث عن طبع القرينة الشرطية الجملة الشرطية أو عن طبع الجمل مو فقط الشرطية، هل هي ظاهرة في المفهوم أو ليست ظاهرة في المفهوم. وقلنا إنما نقول ذلك باعتبار ما ذكرناه في التمهيد، لأن البحث في مباحث الألفاظ إنما هو عن تشخيص الظهور من جهة عامة. وإذا سألت ليش من جهة عامة، نقول لأن الأصولي يقدم قواعد عامة للفقيه والقرائن الخاصة لا تشكل شنو؟ لا تشكل قاعدة عامة. واضح إن شاء الله؟ من هنا بعد لا بد يصير واضح، إحنا إذا ثبتنا للجملة مفهومون هذا لا يعني أنها قاعدة بعد لا يمكن التنازل عنها ونطبقها في كل الموارد ونغمض النظر عن كل الحيثيات. لا، كون لاحظ الفقيه بأن هذه الجملة إذا قلنا بأنها ظاهرة المفهوم في المقام توجد قرينة تدل على عدم المفهوم لو لا، والعكس صحيح، إذا قلنا بأن الجملة ليس لها مفهوم أيضا الفقيه لا يمكن في مقام التطبيق أن يغض النظر عن كل الحيثيات وش يقول الجملة ليس لها مفهوم. نقول لا، لاحظ لعله توجد قرينة في المقام تدل على وجود المفهوم. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا التدقيق بوجود قرينة وبعدم وجودها هذا عمل منه؟ عمل الفقيه، بينما الأصولي يدقي قاعدة من جهة عامة وهي أن طبع الشرطية مثلا أنها لها مفهوم. قال النزاع في حجية المفهوم. لا شك أن الكلام، هذا الإشكال الأول اللي دعانا إلى التساؤل هذا راح يذكر الآن، لا شك أن الكلام إذا كان له مفهومون يدل عليه فهو ظاهر فيه فيكون حجة من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم كسائر الظهورات الأخرى. شنو معنى شنو النزاع في حجية المفهوم؟ إذا كان كذلك أن الجملة إذا كانت ظاهرة في المفهوم فهي حجة، ما معنى النزاع في حجية المفهوم حينما يقولون مثلا هل مفهوم الشرط حجة أو لا؟ هذا الإشكال الأول اللي دعانا إلى هذا التساؤل. بالإضافة قال وعلى تقديره لو سلمنا بوجود نزاع في الحجية بعد الظهور، على تقديره على تقدير وجود النزاع في الحجية بعد الظهور، فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ. ليش؟ التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام وتنقيح صغريات حجية الظهور، التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام وتنقيح صغريات، هذا الغرض منها. إذا كان هذا هو الغرض من مباحث الألفاظ فلا ينبغي أن يقع فيها النزاع في الحجية. قال بل ينبغي أن يدخل من هو النزاع في حجية المفهوم على تقديره، بل ينبغي أن يدخل في مباحث الحجة كالبحث عن حجية الظهور وحجية الكتاب ونحو ذلك. واضح؟ إذا ما معنى النزاع في حجية المفهوم في محل الكلام؟ هذان الإشكالان هما اللذان دعا قد دعيا علما إلى هذا التساؤل. والجواب أن النزاع هنا في الحقيقة إنما هو في وجود الدلالة على المفهوم. هل توجد دلالة أو لا؟ هل أن قولنا إذا جاء زيد فأكرمه يدل على انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء أو لا يدل؟ أي النزاع في أصل ظهور الجملة فيه في المفهوم وعدم ظهورها في المفهوم. وبعبارة أوضح، هذا قلت لكم عبارة في أنفسنا من ذكر، النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجيته، في حجية المفهوم بعد فرض حصوله. النزاع مو في الحجية بعد الفراغ عن كون الجملة ظاهرة في المفهوم، وإنما النزاع في أصل أن الجملة هل ظاهرة في المفهوم ولا لا. إذن البحث في تشخيص الظهور فيكون محل وين؟ باحث الألفاظ. قالت معنى النزاع في مفهوم الشرط مثلا أن الجملة الشرطية، هذا دخل في النقطة الثانية تحرير محل النزاع منها راح يتضح. قال فمعنى النزاع، فمعنى النزاع في مفهوم الشرط مثلا أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة. ليش قلنا مع قطع النظر عن القرائن الخاصة؟ من جهة عامة، الأصول يبحث عن تشخيص الظهورات من جهة عامة كما تقدم في بداية باحث الألفاظ في التمهيد، أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط وهل هي ظاهرة في ذلك؟ إذن النزاع في تشخيص الظهور وفي أصل شنو الجملة بقطع النظر عن القرائن الخاصة، فيخرج عن محل النزاع. النزاع في الحجية مو محل النزاع في محل الكلام، ويخرج عن محل النزاع تشخيص الظهور بالقرائن الخاصة. واضح إن شاء الله؟ قال وهل هي ظاهرة في ذلك؟ لأن النزاع بعد دلالتها على هذا المفهوم وظهورها فيه يتنازع في حجيته، لا مو هذا النزاع. فإن هذا يعني النزاع في الحجية لا معنى له في محل الكلام. شامين اجى هذا التوهم، هذا منشأ التوهم، منشأ التوهم بأن النزاع في أصل الحجية هذا. قال وإن أوهم ذلك، شنو ذلك؟ أن النزاع في الحجية ظاهر
بعض تعبيراتهم كما يقولون مثلا مفهوم الشرط حجة أو لا، كأنما النزاع في حجية مفهوم الشرط. قال ولكن غرضهم ما ذكرناه، شنو الذي ذكرناه؟ عندما يقولون هل أن مفهوم الشرط حجة أو لا، يعني هل أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أو ليست ظاهرة، كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على المفهوم إذا كانت لها قرينة، هذا أيضا خارج المحل النزاع. إذا لا نزاع في أصل الحجية، كما لا نزاع في المفهوم بالقرائن الخاصة، كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على المفهوم على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصة على ذلك المفهوم، فإن هذا ليس موضع كلامه موضع كلامهم، بل موضع الكلام ومحل النزاع في دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية على المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصة. هل أن الجملة الشرطية مع تجردها عن كل قرينة ظاهرة في المفهوم أو ليس ظاهرة في المفهوم، هذا هو محل النزاع. أقسام المفهوم يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.